من العلماء من أخذ لهذا الحديث مطلقا وقال يحرم الرضاع الكبير كما يحرم الرضاع الصغير لهذا الحديث، ومنهم من قال إنه خاص بسهلة امرأة أبي حليفة، فهو من الخصوصيات العلة التي ذكرت، لأنه كان مولا لهم وخادما لهم، مع أنه ليس مملوكا ولكنه مولى، فيحتمل الخصوص فلا يعارض الأحاديث الأخرى. إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاع الكبير لا يرفع الجوع، الرضاع إنما يحرم إذا أنبت اللحم وأنشز العظم، الرضاع الكبير لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم ولا يحصل به الشباع فلا يكون محرما، فيكون من خصائص سهلة امرأة أبي حذيفة. عائشة رضي الله عنها عملت بهذا الحديث، إذا أرادت أن يدخل عليها رجل من التلاميذ الذين يقرؤون عليها أو يستفيدون أمرت أختها أو بنت أخيها أن ترضعه حتى يكون ابن أختها أو من حول ذلك. أما بقية أمهات المؤمنين فامتنعن من ذلك وقلنا إن قصة سالم خصوصية. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن إذا وجدنا امرأة ابتليت بما ابتليت به سهلة واضطرت إلى أن يدخل عليها هذا الرجل فإنها إذا أرضعته حرمت عليه وصار محرما لها، وأما سائر الناس فلا يحرم، فيكون خاصا بمن كان مثل سهلة. هذا قول جمع بين الأحاديث. كيفية الرضاع؟ الأصل أنها الامتصاص، أن يمسك الثدي بشفتيه ثم يمتص. إذا ولد الطفل ألهمه الله أن يمص ليكون ذلك المص كالغذاء له إلهاما من الله، فالأصل أن الرضاع هو الامتصاص بالفم. فإذا انصب اللبن في فمه ابتلعه، لكن ألحقوا به غيره فألحقوا به السعور. لو جعلت اللبن مثلا في إناء وأدخلت قصبة في أنفه وصبت مع تلك القصبة إلى أن وصل إلى حلقه وابتلعه يسمى سعوطا، صدق عليها أنها أرضعته، لأن هذا اللبن وصل إلى جوفه ولو مع غير الفم، يعني دخل مع المنخر أو المنخرين، فيكون غذاء يتغذى به هذا السعور. الوجور إذا جعلت اللبن مثلا في إناء صغير وذلك الإناء قد يكون له ثعبة ينصب معها اللبن، فجعلت الثعبة في شدقه وصبت مع تلك الثعبة ذلك اللبن أصغت الإناء الذي فيه الثعبة حتى انصب مع الثعبة في جوفه، هذا يسمى الوجور. ولبن الميتة لو قدر أن امرأة ميتة وكان فيها لبن وارتضعه طفل ارتضع منها 5 رضعات صدق عليه أنه ارتضع من لبنها، وذلك لأنه يغذي ولو كانت قد ماتت. ولبن المطوعة بشبهة، امرأة وجدها رجل على فراشه وظنها امرأته وأطئها وحملت منه وولدت، فذلك الولد ينسب إلى ذلك الواطئ لأنه يعترف بأنه منه، وإن كان محرما عليه وطئها وليست زوجة له ولكن لم يكن متعمدا. لبنها يحرم لأنه لبن امرأة، لبن ثاب عن حمل، فتكون أما لمن أرضعته، وصاحب اللبن الذي هو الزوج الرجل الذي وطأها يكون هو أبا ذلك الطفل الذي ترضعه. ويحرم المشوب المخلوق الشوب، هو خلط اللبن بماء. تذكرون قول بعض الشعراء يفتخر بالعلم، يقول هذا الفخار لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعادا بعد أبوالا، يعني أن الافتخار والشرف يكون بالعلم لا بهذا اللبن الذي يشاب بماء. شيبا كعبان، الكعب هو ما يصب فيه اللبن يحتقن في السقاء ونحوه. فإذا كان اللبن مشوبا بماء ثم امتصه هذا الطفل 5 مرات صدق عليه أنه قد رضع من لبن هذه المرأة، لحلبته مثلا في هذا الكأس، ولما حلبته كان قليلا صبت عليه ماء ثم شربه ذلك الطفل، أليس قد تغذى بلبنها؟ لا شك أنه تغذى غذاء كافيا، يعني شبع أو ارتوى منه. وكذلك لو صبته في ذلك الكأس الذي يرتصب الذي يرضع منه الأطفال الآن، غالب النساء الآن ما ترضع ولدها، إنما تأخذ له من اللبن الصناعي وتجعله في ماء لبن صناعي يعني ناشف، ثم إذا صبته في الإناء صبت عليه ماء وحركته، ثم صبته في ذلك القعب أو في تلك القارورة التي لها مثل الحلمة ثم ترضعه للطفل. فلو أن امرأة حلبت من لبنها في تلك القارورة وارتضع الطفل من الحلمة كما يرتضع من الثدي صدق عليه أنه ارتضع من لبنها إذا تم 5 رضعات. يقول وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، لأنها تكون أخته أو تكون خالته أو تكون بنت ربيبته وبنت الربيبة ربيبة. أمك إذا أرضعت طفلة فتلك الطفلة أختك من الأم، وكذلك زوجة أبيك إذا أرضعت الطفلة فإنها تكون أختك من الأب، ارتضعت من زوجة أبيك بلبن أبيك، فبنتها تكون أختك من الرضاعة، أختك من الرضاعة، يعني رضعت من زوجة أبيك فهي أختك من الأب. جدتك أليس بناتها خالاتك؟ جدتك أم الأم، بناتها من الولادة خالاتك، بناتها من الرضاعة خالاتك أيضا، أرضعتهن أمك من الرضاعة أو جدتك أرضعتهن جدتك. جدتك أم الأب أليس بناتها حرام عليك؟ لأنهن عماتك، أم أبيك بناتها عماتك، أخوات أبيك، بناتها من الرضاعة كذلك، أخوات أبيك من الرضاعة فهن عماتك. ربيبتك التي هي بنت زوجتك أليست حرام عليك؟ يقول تعالى وربائبكم التي في حجوركم، وإذا كانت بنتك التي وإذا كانت ربيبتك بنت زوجتك محرمة عليك فكذلك بنتها، لأنها تقول أمي ربيبتك جدتي زوجتك فأنا محرم، هذه بنت الربيبة وكذلك بنت الربيب ولد زوجتك من غيرك أليس ربيبا؟ بنته محرم لك، تكشف لك بنت ربيبك، لأنها تقول جدتي زوجتك، جدتي أم أبي زوجتك، فتكون محرما لك. هذه بنت الربيبة، فهؤلاء بنت أمك من الرضاع تكون خالتك، تكون أختك، وبنت زوجة أبيك تكون أختك، وبنت جدتك أم الأب تكون عمتك، وجدتك أم الأم بنتها خالتك، وربيبتك بنتها بنت ربيبتك، وبنت ربيبك أيضا محرم لك. هذه من فروع المحارم، وكل رجل تحرم عليك بنته تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه. إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. صورنا بنت الربيب، نصور بنت الأخ، أليس بنت أخيك تكشف لك؟ أنت عمها، بنت أخيك من الولادة، كذلك بنته من الرضاعة. لو كان للرجل، لو كان لأخيك أربع نسوة ثم إن واحدة أرضعت طفلة رضعة والثانية أرضعتها رضعة والثالثة أرضعتها رضعة والرابعة أرضعتها رضعتين، فهذه الطفلة ليست أما لواحدة من الزوجات، ولكنها واحدة منهن لا تقول إني أمها لأنها ما أرضعتها إلا رضعة ورضعتين، ولكن الزوج يكون أباها لأنها رضعت من لبنه خمس رضعات، من هذه واحدة ومن هذه اثنتين ومن هذه رضعت من لبنه خمس رضعات، فهي تكون بنته من الرضاع. فكذلك تكون بنتا لإخوته. جميع إخوتك إذا أرضعت امرأتك طفلة فإن إخوتك محارم لتلك الطفلة إذا كان الرضاع محرما، فكل واحدة تقول لأخيك أنت عمي، أنا رضعت من لبن أخيك، لقصة عائشة مع أفلح. ذكرنا أن أفلح أخا أبي القعيس قال لعائشة أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فهذا مثال الأخ. وكذلك الأب والجد، بنات أبيك عماتك من النسب، بناته من الرضاع كذلك عماتك من الرضاع. إذا أرضعت امرأة أبيك طفلا أو طفلة فهو أخوك أو أختك. امرأة جدك أليس بناتها عمات أبيك؟ فإذا فكذلك بنات امرأة جدك بناتها أخوات أبيك عماتك، فبناتها من الرضاع كذلك أيضا عماتك، عماتك من الرضاع. ربيبك الذي هو ابن زوجتك ابنتها أيضا محرم لك، لأنها تقول جدتي زوجتك. ويقول ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه. إذا اعترف الامرأة وقال هذه أختي من الرضاع فلا يحل له نكاحها. وكذلك إذا كان قد تزوجها بطل النكاح، وذلك لأنه أقر على نفسه بأنها لا تحل له. اعترف بأنها أخته من الرضاع. أما لو قال أنت أختي فيريد بذلك أخوة الصداقة والمودة والمحبة فلا يبطل نكاحه. كثيرا ما يقول الإنسان للمرأة لزوجته إنها يا أمي يا أختي يا بنتي، يريد بذلك في المودة فلا يبطل نكاحه. وأما إذا قال هذه أختي من الرضاع بطل نكاحه. إذا كان ذلك قبل الدخول وقالت صدق أنا أخته من الرضاع بطل النكاح، هل لها مهر؟ ليس لها مهر، لأنه يقر بأنها محرمة عليه وهي كذلك تقر بذلك، والعقد قد بطل فلا تستحق عليه صداقة. أما إذا قالت ليس كذلك، لا قرابة بيننا وأنت كاذب ولست أختك، في هذه الحال يفرق بينهما لأنه اعترف بأنها لا تحل له، ولكن تطالبه بنصف الصداق قبل الدخول لأنها تعترف بأنها حلال له والعقد قد حصل، قد حصل أنه عقد عليها وفارقها قبل الدخول، فيتكون فرقته كأنها طلاق. والله تعالى يقول إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فلها نصفها. أما إذا كان قد دخل بها وسواء خلا بها سواء وطئها أم لا ففي هذه الحال تستحق الصداقة كله إذا كانت قد كذبت أنه أخاها، قالت لست أختك ولا قرابة بيننا. إذا قالت هي ذلك، قالت أنا لا أحل لك، أنا أختك من الرضاعة، وكذبها، فهل نفرق بينهما؟ لا يفرق بينهما، وما ذاك إلا أن لا نقبل قوله عليها. يمكن أنها أخطأت، لا نقبل قولها عليه، يمكن أنها أخطأت، فقولها كأنها تريد فراقه، والفرقة من قبل الرجل لا من قبل المرأة، فتبقى الزوجية بينهما. لكن إن أتت ببينة تشهد بأنه رضع من أمها أو رضعت من أمه، فإنها يفرق بينهما بموجب البينة. عندنا من شك في الرضاع أو شك في عدده بنى على اليقين، لأن الأصل الإباحة والأصل عدم الرضاعة. صورة ذلك إذا قالت المرأة أنا أشك، أنا في شك، هل أرضعت هذا الطفل أو ما أرضعته، توقفت عن الجزم، ففي هذه الحال لا محرمية، لا يقال بشيء مشكوك فيه. وإذا ادعت قالت نعم أنا أرضعته، ولكني لا أدري، نسيت مع طول الزمان، لا أدري أرضعته رضعة أو رضعتين أو ثلاث أو عشر، أتذكر أني أرضعته ولكني أشك في عدد الرضعات، ولم يكن هناك علامات ولا قرائن يعرف بها عدد الرضعات، ففي هذه الحال لا محرمية. ثم يفرقون بين الرضاع الصغير والكبير. العادة أن الصغير الذي في الأربعين أو في الشهرين الأولين رضاعه قليل ونفسه قصير، ففي المجلس الواحد يمكن أن يمسك الثدي خمس مرات أو أكثر. فإذا قالت نعم أنا أرضعته جلسة أو جلستين استغرقت ساعة أو ساعتين وهو في الشهر الأول، كلما بكى أرضعته، في هذه الحال يغلب على الظن أنه محرم، فنحتاط ونقول محرم، لأن الطفل يعدد الرضاعات، يرضع عدة رضعات في الجلسة الواحدة إذا كان في الشهر الأول أو نحوه. وأما إذا كان في السنة الأولى مثلا ابن خمسة أشهر أو أكبر منها، فالعادة أنه يطيل الامتصاص، إذا أمسك الثدي فإنه لا يترك حتى يشبع أو حتى يفرغ ما بالثدي من اللبن. فإذا قالت أنا أرضعته جلستين وعمره ستة أشهر، فالأصل أنها رضعتان لا أكثر، يمكن أنها أربع رضعات، كل جلسة ترضعه من هذا الثدي وإذا انتهى ما فيه نقلته إلى الثاني فتكون أربع في جلستين، والأربع أيضا لا تحرم. وكذلك أيضا كثير من النساء تقول إني أرضعه ولكن لي مناسبات، يحصل هذا عند البوادي، تقول إن أمه تذهب لرعي الغنم أو لحلب غنمها أو نحو ذلك وتتركه يبكي وأرق عليه فألقمه ثديي، وإذا ألقمته ارتضع منه إلى أن يسكت أو إلى أن ينام أو حتى ترجع أمه عدة مرات. ففي هذه الحال يغلب على الظن أنه محرم، وذلك لأن عادة الطفل أنه إذا بكى إنما يسكت إذا التقم الثدي، فيحكم بالرضاع إذا كانت ترضعه كلما ذهبت أمه أو نحو ذلك، فيقبل قولها أنها قد أرضعته ويحكم بأنها ابنته من أمه من الرضاع. وإذا لم يكن فيها لبن إنما تمسكه يمسك الثدي لأجل أن يسكت، وهي كبيرة ابنة 60 أو 70 لا لبن فيها، فمعلوم أنه لا يؤثر إمساكه، إمساكه كما يمسك المصاصة، إنما تمسكه حتى يمتص لأجل أن يسكت فيمتص منه فلا يؤثر. لكن وجد أن كثيرا من كبار الأسنان درت وهي بنت 80 على طفل، هذا وقع كثيرا، وذلك مثلا ماتت أم هذا الطفل وهو في الشهر الأول ولم يكن هناك من يرضعه، لا عمة ولا خالة ولا غير ذلك، وكان هناك جدة له أو جدة أبيه أو نحو ذلك، فمن رقتها به وشفقتها عليه تدر عليه بإذن الله من آثار الرقة، ففي هذه الحال يحرم لبنها لأنه تغذى به. وأما إذا كانت بكرا فإنه لا يحرم، يعني لو أن شابة ما تزوجت عمرها في 20 أو نحوه درت على طفل، فهل يحرم؟ لا يحرم، لأن هذا اللبن لم يتولد من حمل وليس لها زوج، والغالب أنه ليس لبنا صريحا وأنه لا يحصل به التغذية، فلا يكون محرما. وإذا ارتضع اثنان من امرأة أجنبية ليست أما لواحد منهما فإنهما يكونان أخوين من الرضاعة. دليل ذلك قصة عقبة بن عامر، يقول إني تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءتنا أمة سوداء وقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فتوقف في ذلك عقبة وقال لا أعرف أنك أرضعتني، فأصرت وقالت بلى قد أرأتك وأرأتها، بمعنى أنها لا تحل له لأنها أخته، وإن لم تكن رضعت من أمه ولا رضع من أمها، ولكن رضع جميعا من امرأة أخرى. تذكرون أن في القصة أن عقبة كان بمكة ثم إنه رحل إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقول: فسألته فأعرض عني، فسألته وقلت إنها كاذبة، فقال: كيف وقد زعمت، كيف وقد ادعت أنها أرضعتكما، دعها عنك. فطلقها وفارقها عقبة وتزوجت غيره. فيقولون: يثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا رجل أو امرأة لقصة عقبة هذه. امرأة واحدة قبلت شهادتها سواء كانت هي المرضعة أو غيرها. إذا جاءت امرأة وقالت: أشهد أن هذا الطفل أو هذا الشاب قد رضع من لبن فلانة، امرأة سمتها، أو جاء رجل عدل وقال: أشهد أن هذا الطفل أو هذا الشاب قد رضع من لبن فلانة، أرضعته فلانة، يقبل قوله أن يثبت الرضاع بشهادة واحد أو بشهادة واحدة أو بشهادة المرضعة نفسها، وذلك لأنه لا يعلم إلا من قبلها، فيترتب على عدم ردها عدم ثبوت الرضاع. الأصل أن الرضاع غالبا يكون خفيا وليس هناك شهود، ما هناك رجال يقولون: نشهد أن رأينا هذه المرأة ترضع هذا الولد. الغالب أنه شيء يختص بالنساء. ذكروا في الشهادات أن النساء تقبل شهادتهن في الأشياء التي لا يطلع عليها الرجال غالبا. فإذا جاءت المرضعة وأخبرت بأنها قد أرضعت هذا الطفل قبل قولها، أو جاءت امرأة وقالت إنها قد أرضعت هذا أو هذه قبل قولها، أو شهد بذلك شاهد واحد. مسائل الرضاع مسائل كثيرة توسع فيها العلماء، ولكن المؤلف اقتصر على أهمها. ذكر بعده باب النفقات. النفقات هي الإنفاق على الزوجات والإنفاق على الأقارب، ولكن الأصل الذي يكون فيه خلافه من الواجبات نفقة الزوجة، بمعنى إعطائها من النفقة ما يكفيها. دليل ذلك قول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الضمير يرجع إلى الوالدات، الوالدات يرضين أولادهن. قال بعد ذلك: وعلى المولود له، المولود له هو الزوج، عليه رزقهن، رزق الزوجات، رزق الزوجات حتى ولو لم يكن مرضعات. وأما إذا طلقت فإن عليه أجرة إرضائها لطفلها، لأن الله ذكر في سورة الطلاق أجرتهن. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذا كانت مطلقة وأرضعت ولدك، على الزوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المعروف هو الشيء المعتاد، يعني الذي هو متعارف عليه بين الناس أو الذي هو مناسب لحالة الزوج أو مناسب لحالة الزوجة. ثم يقول: لموسرة مع موسر إذا تنازعوا نفقتها من أرفع خبز البلد وأدمه كعادة الموسرين، وما يلبس مثلها وما ينام عليه. يعني إذا كان موسر وعنده ثروة وهي أيضا من الموسرين، وأهلها نشأوا في ثروة وهي نشأت في ثروة، فنفقتها في هذه الحال من أرفع ما ينفقه أهل اليسار، من أفضل الأطعمة، سواء الخبز أو الأرز، يعني أعلى أنواع الأطعمة وأنفسها، وذلك لأنها نشأت على ذلك وهو أيضا نشأ على ذلك، فيعطيها ما اعتادته ولا يضره ذلك ولا يخل باقتصاده. أعادة المسرين التوسع في النفقة، وإن كان بعضهم يكون توسعه إسرافا. في هذه الأزمنة المسر غالبا يكون أكلهم ثلاث أكلات: أكلة في الصباح في أوله، وأكلة بعد الظهر، وأكلة في الليل عادتهم. وإن كان عادة المتوسطين أكلتان صباحا ومساء، لكن إذا كان أهل اليسار على هذا فإنه كذلك. ثم الأكلات أيضا تختلف أكلات المسرين عن أكلات الفقراء، فأهل اليسار يأخذون أفضل الأطعمة من الأرز من أنواع أعلى أنواعه وأحسن أنواع اللحوم، وكذلك الأدم اللحوم والفواكه والخضار وما أشبه ذلك من الأنواع التي يتفكه بها. هذه عادة المسرين، فيوفر لزوجته ما كانت اعتادته وما كان اعتاده نفقة المسرين. وكذلك المشروبات، إذا كان هناك مشروبات مباحة فإنه يوفرها من المياه والعصيرات والألبان وما أشبهها. وكذلك الكسوة، أعلى أنواع الكسوة وأنفسها كعادة المسرين. وكذلك فرش الدار التي يجلس عليها أحسن أنواع الفرش، وكذلك فراش النوم أحسن أنواع فرش النوم، وهكذا. هذه عادة الموسرين مع الموسر، مع الموسرة تحت الموسر. الفقيرة مع الفقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه، وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه، وذلك لأنها نشأت في فقر وهو نشأ في فقر، فلا يكلف أن ينفق عليها مثل نفقة المسرين، فيشتري من أرخص الأطعمة أرخص أنواع الطعام بقدر الكفايه بقدر القوت وبقدر سد الجوع يعني، ولا يتوسع في المأكولات الأخرى، فلا يتوسع في الخضار ولا في الفواكه ولا في اللحوم. إذا كان عادة فقراء أهل بلده يأكلون من اللحوم فله أن يطعمها كل أسبوع من أرخص اللحم كلحم إبل أو نحوه، فإذا انشق ذلك عليه اقتصر على شد الجوع على ما يسد الجوع، ويقتصر على أكلتين غداء وعشاء، كفايتها من أدنى يعني أرخص خبز البلد وأدمه. إذا كان الفقراء يعتدمون بالزيت يعتدم به أو بالخل أو بالشحم المذاب أو بالسمن المذاب أو باللحم ولو لحما يسيرا رخيصا، أدم أرخص الأدم. اللباس كذلك أيضا يشتري لها من الرخيص، إذا كانت الغنية ثوبها مثلا يكلف 500، الفقيرة تجد كسوة 50 أو أقل أو نحو ذلك ما يلبس مثلها. الفرش يشتري فراشا ولو خلقا لأنه لا يقدر على رفيع الثمن، كذلك أيضا فراش النوم يشتري ولو مستعملا، وهكذا أيضا أدوات المنزل الأدوات المستعملة القدور والصحون والأباريق وما أشبهها يشتري ولو مستعملا لأنه لا يقدر على ما هو أرفع على ما هو رفيع. يقول ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير، وعكسها فقيرة مع موسر، ما بين ذلك أي الوسط. يمكن أن تنحصر الحالات في 9 فتقول موسرة تحت موسر، الثانية موسرة تحت متوسط، الثالثة موسرة تحت فقير، الرابعة فقيرة تحت موسر، فقيرة تحت متوسط، فقيرة تحت فقير، السابعة متوسطة تحت موسر، متوسطة تحت متوسط، متوسطة تحت فقير، فتكون الحالات 3: الموسرة تحت الموسر من أرفع الأطعمة، والفقيرة تحت الفقير من أدناها، والبقية من الوسط. لكن الفقيرة تحت الموسر يندب له أن يكون مثل الموسرين، أن يتوسع كما يتوسع الموسر، وذلك لأنه يجد ويقدر على أن يوسع لأنه ذو مال، لأنه قادر فيوسع، وسعته على نفسه وسعته على أولاده، عنده أموال ولو كانت الزوجة نشأت في بيت فقر وفي فاقة، قد يقول كيف أوسع عليها، أنقلها من عيشة ضيقة إلى عيشة رفيعة؟ نقول إنك قد ضممتها إليك وأنت ذو مال، ولا ينقصك ولا يضرك أن تتوسع في هذه النفقة، فعليك أن تنفق نفقة المسرين على زوجتك وعلى نفسك وعلى أولادك. وأما الموسرة تحت الفقير فهي تقول أريد أن أتوسع، أنا نشأت في سعة، أهلي عندهم سعة وعندهم فضل وعندهم أموال، تغذينا على أحسن الأغذية وأرفعها، فكيف أنتقل من حالة السعة إلى حالة الضيق؟ الجواب إنك رضيت بهذا الزوج الفقير ونفقته على قدر حالته، فلا يكلف نفقة الأغنياء ولا نفقة المتوسطين لأن ذلك يعجزه. الله تعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فإذا رضيت المرأة التي نشأت في بيت سعة، رضيت أن تختار هذا الفقير لقرابة، لكونه ابن عم أو ابن خال أو مثلا أخو زوج أختها أو نحو ذلك بينهما قرابة، ورضيت وقالت أرضى به ولو كان فقيرا، فهل تكلفه نفقة الأغنياء؟ لا تكلفه، لأن النفقة معتبرة بحالة الزوج. لكن الفقهاء كأنهم يقولون إنه يصعب على المرأة الغنية أن تنفق، أن تصبر على نفقة الفقراء، فلذلك قالوا المتوسطة مع متوسط، والموسرة مع فقير، والفقيرة مع موسر، عليهم نفقة المتوسطين ما بين ذلك. وبكل حال الراجح اعتبار النفقة بحالة الزوج سواء كان معسرا أو موسرا. هل يعطيها القيمة؟ إذا قالت لا تشتري لي طعاما ولا كسوة، أعطنيها دراهم، أعطنيها نقودا، فهل له ذلك؟ ليس عليه ذلك إلا بتراضيهما، إذا تراضيا على دفع القيمة فلا بأس. قد تقول أنا ينفق علي أهلي، يعطوني دائما طعاما ويعطوني لحوما ونحو ذلك لأنهم أهل سعة، أنفق بها على نفسي وعلى أولادي، أخذ منهم الأرز واللحوم وما أشبهها، فأنا لا تشتري لي شيئا ولكن أعطني نفقتي دراهم، لا يلزمه ذلك إلا إذا تراضيا على ذلك. هل عليه شيء غير الغذاء، غير الطعام والشراب والكسوة؟ عليه نظافتها لأنها بحاجة إلى أن تتجمل له، فلا بد أنه يشتري لها ما تتجمل له، تدفن رأسها مثلا أو تمشطه، فلا بد أن يأتي لها بما تدفن به رأسها حتى لا يكون شعثا. وكذلك أيضا الأدوات التي تصلح به شعرها، الأدوات المعروفة، وكذلك أيضا نظافة بدنها إذا كانت تحتاج إلى المنظفات القديمة أو الموجودة الآن، يعني مثل الصابون والشامبو وما أشبه ذلك، هذه لو لم تتنظف لكانت قذرة ونفر منها. فلذلك إذا قالت كيف أتنظف لك، لا بد أن يأتي لها بالأشياء التي تنظف بها، تنظف ثيابها وتنظف بدنها وتنظف شعرها وما أشبه ذلك، وله لها أن تطلب منه الطيب الذي تتجمل به، يعني طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، أن تطلب منه. وكذلك أيضا ما يحتاجه بيتها كما هو معتاد، أدوات الدار عليه. هل عليه علاجها إذا مرضت؟ ذكروا أنه لا يلزمه، إذا مرضت لا يلزمه ثمن الدواء ولا يلزمه أجرة الطبيب، ولكن الصحيح أنه يرجع في ذلك إلى العرف، إلى العرف والعادة. الناس في هذه الأزمنة العرف عندهم أن الرجل يعالج زوجته ولا يترك علاجها على أهلها، لأنها زوجته تخدمه، وهي فراشه، وهي أم أولاده، وهي مربية لأولاده، فكيف يتركها مريضة تعاني هذه الأمراض؟ لا يهنأ ولا ترتاح نفسه على تركها على الفراش. فالعرف على أنه يعالجها ويدفع أجرة الطبيب ويشتري الأدوية من ماله. وأما ثمن الطيب، إذا طلبت طيبا فالصحيح أنه يرجع إلى العرف، وما ذاك إلا أن عرف الناس وعادتهم أنه يشتري لها من الطيب ما يناسبها. أطيب النساء مثل الكركم والعصفر والزعفران والورس التي تصفر به مثل خديها أو ذراعيها وما أشبه ذلك، وكذلك الدهان لرأسها، هذا العرف على أنه عليه. المرأة المطلقة هل لها نفقة؟ إذا كانت رجعية فلها نفقة، لأن الرجعية زوجة، إذا طلقها واحدة واحتبست ثلاثة قروء عليه نفقتها وعليه سكناها، لأن الله تعالى يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن. فإذا كانت عنده في بيته فمن أين تأكل؟ ينفق عليها. فإذا انتهت عدتها ولم يراجعها، حاضت ثلاثة حيض ولم يراجعها، عند ذلك بانت منه، فله أن يخرجها ويقول انتهت مدتك اذهبي إلى أهلك، فقبل أن تنتهي العدة فإنها في عصمته عليه نفقتها، لأنها في حكم الزوجة، بحيث أنه لو مات الورثة منه أو ماتت ورثة منها. كذلك البائن إذا كانت حاملة، المطلقة البائن هي التي طلقها ثلاثة لا تحل له إلا بعد زوج لكن حامل، ففي هذه الحال ينفق عليها. قال الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. النفقة عليها للحمل ليس لها هي، النفقة للحمل. فلو مثلا أنه ترك النفقة عليها شهرا أو شهرين، فهل لها مطالبته وتقول: إنك تركت النفقة علي شهرين فأعطني بدلها؟ يقول: ليس لك نفقة، النفقة للحمل، ونفقة الحمل نفقة الأقارب، والأقارب لا تؤمن نفقتهم إذا فات الزمان. وأما المرأة فإن نفقتها لا تفوت بفوات الوقت. لو أن إنسانا ترك النفقة على زوجته خمسة أشهر وهي في بيته، ثم إنها أنفق عليها أبوها أو تصدق عليها جيرانها، في هذه الحال جاء زوجها تطالبه بنفقة خمسة أشهر، عليه أن يعوضها، لأن نفقة الزوجة معاوضة. وأما نفقة الأقارب فإنها إحسان. المتوفى عنها هل لها نفقة؟ ليس لها نفقة ولو كانت حاملة، ينفق عليها من نصيبها من الإرث، أو ينفق عليها من قسم الحمل الذي في بطنها لأنه يرث. نتوقف عند هذا، نستمع إلى الأسئلة والله أعلم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل عبر الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم مصافحة الجارية التي قاربت البلوغ؟
إذا كانت أجنبية فلا يصافحها، غالب أن المصافحة تثير الشهوة ولو كانت صغيرة إذا قاربت البلوغ. نعم.
وهذا سائل آخر أيضا عبر الشبكة يقول: يقول فضيلة الشيخ، هذه امرأة متزوجة وتشتكي من زوجها حيث اكتشفت أنه على علاقة مع امرأة أخرى عبر الهاتف، وعند مواجهته بذلك إلى آخر كلامها، المقصود أنها تريد نصيحة لهذا الزوج.
إذا عرفت أنه يتعاطى الفواحش أو أنه متهم بذلك، فإن عليها أن تنصح وتكرر عليه وتذكره، وكذلك أيضا تذكر من ينصحه من أقاربه ونحوهم، رجاء أن يتوب. وإذا كان مصرا وجزمت بأنه يفعل الفاحشة مع غيرها، فإنه لها أن تطلب الفراق، وإذا لم يكن لها حيلة فتصبر والإثم عليه.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل آخر يقول: امرأة كبيرة ربت طفلا ولم ترضعه وتعلق بها حتى إلى أن شب وأصبح شابا وبلغ، فأصبح يشق عليها الاحتجاب عنه، فهل يصح لأحد من أخواتها أو بناتها أن ترضعه بناء على حديث سهيلة؟
إذا معلوم أنه لا يكون محرما لها بمجرد التربية والإطعام والحضانة ونحو ذلك، ولكن إذا كانت مضطرة إلى دخوله عليها ولا تجد بدا من أن يدخل عليها، إما لخدمة وإما لعلاج أو نحو ذلك، يعترف بفضلها عليه فيعالجها ويسافر بها ونحو ذلك، كان هناك ضرورة فيعمل كما عملت سهلة امرأة أبي حذيفة، ترضعه هي إن كان فيها لبن أو ترضعه أختها أو بنتها، يعني تحلب من لبنها في قدح ويشربه 5 مرات كل شربة بقدر كأس الشاي أو نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث، ومن تسلم لم يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه، ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة، وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في ذمته أو غاب، وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بحاكم، وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. فصل: وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا وولده وإن سفل، وله حجبه ولو حجبه معسر، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب، إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستأذن بإذنه، وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، وهي على كل بقدر إرثه، وإن كان أب انفرد بها، وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا، ولا يكلفه مشقا كثيرا، ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض، وعليه علف بهائمه وسقيها، وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول، وحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها، وضرب وجه ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر نفقة الزوجة وأنها بقدر العسر أو اليسر لقول الله تعالى على المعسر قدره وعلى المعسر قدره، ذكر متى تسقط، متى تسقط نفقة الزوجة على زوجها. قد عرفنا أن نفقة الزوجة معاوضة لأنها مقابل بذلها لنفسها، فهي لما بذلت نفسها له للاستمتاع استحقت على ذلك النفقة التي هي القوت والغذاء. فإذا فعلت شيئا من الأسباب يحول بينه وبين الاستمتاع بها سقطت نفقتها في تلك المدة. فأولا إذا حبست لسبب من الأسباب وأدخلت في السجن وهو لا يقدر على أن يدخل عليها ولا على أن يجامعها لأنها في داخل سجن، في هذه الحال تسقط نفقتها لعدم تمكنه منها. ثانيا إذا نشزت، النشوز هو العصيان، نشزت ومنعت نفسها سواء بقيت في بيته ولكن امتنعت من فراشه وامتنعت من تمكينه من نفسها، أو خرجت إلى أهلها أو إلى بيت استقلت فيه، امتناعها حال بينه وبين الاستمتاع بها، والنفقة إنما هي معاوضة لأجل تمكينه من الاستمتاع بها، وها هنا قد نشزت. ففي هذه الحال لا نفقة لها. ثالثا إذا صامت نفلا فلا يلزمه نفقتها نهارا لأنها منعت نفسها بالنهار، أما في الليل فإنها إذا أفطرت بذلت له نفسها. فكأنهم يقولون يعطيها نفقة الليل دون نفقة النهار، هذا إذا صامت بدون إذنه تطوعا. لكن نرى أن هذا مما يتسامح فيه وأنه شيء يسير، وأنها في العادة النهار لا تحتاج إلى نفقة لأنها قد صامت، فلا تحتاج إلى أكل وغيره، وهي قد بذلت نفسها له طوال الليل وأعطاها مثلا فطورا وعشاء وسحورا. فمثل هذا لا ينبغي أن يحسب صيامها إلا إذا خرجت من منزله. فأما ما دامت في منزله تطوعت صامت يوم اثنين أو يوم خميس أو أيام بيض أو تطوعا فلا تمنع، فلا حاجة إلى أن يحرمها من النفقة. هي تقول أنا لا أريد الآن نفقة لأني صائمة، إنما النفقة في الليل والأكل في الليل، وهي في الليل قد تحللت من الصيام. وكذلك ذكروا رابعا إذا صامت عن كفارة، كفارة يمين أو نذر نذرته والتزمت أنها تصوم ذلك النذر الذي كفرته، كذلك أيضا خامسا ألحق به إذا صامت قضاء رمضان ووقته متسع، إذا كان عليها أيام من رمضان ووقته متسع كصامت مثلا في شوال أو في القعدة والوقت واسع فصامت، أما إذا ضاق الوقت لأن يعني دخل عليها شعبان ففي هذه الحال تصوم ولو لم يأذن لها وتلزمه النفقة. ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها حاضرا إلا بإذنه، وذكروا أنه إذا صامت بدون إذنه تطوعا فإن له أن يفطرها، له أن يطلب منها التمكين تمكنه من وطئها لأنه حق له عليها. وإن كان هذا مما يتسامح فيه، وأن الأصل أن الصيام يكون في النهار والرجل يكون منشغلا بعمله، وكذلك المرأة منشغلة بتربية أولادها وإصلاحهم وما أشبه ذلك، فيكون هذا مما يتسامح فيه. سادسا الحج، إذا حجت نفلا بلا إذنه. الحج كان قديما يستغرق وقتا، من هذه البلاد يستغرق شهرين أو قريبا من الشهرين، ففي هذا أنها منعت نفسها من زوجها شهرين، وهذا ليس بلازم لها لأنه حج تطوع، فيرون في هذه الحال أنه يسقط الإنفاق عنه، لا نفقة لها إلا إذا كان قد رخص لها في الحج أن تحج مع أبويها أو تحج مع أحد إخوتها وأخواتها لتريهم المناسك أو لتخدمهم لأنهم بحاجة، رخص لها زوجها فحجت، في هذه الحال إن لم ينفق عليها رفقتها على زوجها الإنفاق لأنه أذن لها بالغيبة. أما إذا كان التزم الذين حجوا معها أن ينفقوا عليها فليس على الزوج نفقة، وكذلك أيضا إذا كان قد رخص لها أن تحج معهم وطلبت منه نفقة فإنها تلزمه نفقتها لأنه أذن له. وسابعا إذا سافرت لحاجتها بإذنه فلا نفقة لها لأن الحاجة لها، فتسقط نفقتها بالسفر لأنها حالت بينه وبين نفسها، حتى لو كان السفر بإذنه. سافرت 5 أيام أو شهرا لأجل أن تزور أقاربها أو تخدم أبويها أو تمرض أحد أبويها أو إخوتها أو سافرت لحاجة تخصها، ففي هذه الحال حالت بين زوجها وبين نفسها سقطت نفقتها. الناس في هذه الأزمنة في ساعة من العيش فهم يتغاضون عن مثل ذلك. كل ما تقدم يتعلق بالنفقة التي هي الأكل والشرب، توفير المأكل والمشرب، لأنه ضروري. الناس فيه على ما اعتادوا، فبعضهم يكتفون بالأكل مرة واحدة في اليوم والليلة في بعض البلاد، سيما الفقراء والضعفاء ونحوهم. في بعضها يأكلون كل يوم أكلتين، أكلة في النهار وأكلة في الليل، وكأن هذا هو المعتاد، غداء وعشاء، هذا هو الذي كان معروفا في القرون الماضية بين المسلمين وغيرهم، أكلتان كل يوم. إن جاء في هذه الأزمنة المتأخرة صاروا يأكلون ثلاث أكلات، أكلة في الصباح وأكلة في وسط النهار قريبا من بعد الظهر، وأكلة أكلة في الليل. فالنفقة تكون على عرف أهل كل بلد، إذا كانوا يأكلون أكلتين وفر لها الأكلتين، وإذا كانوا يأكلون ثلاثا وفر لها الثلاث. والأصل والعادة أنه يوليها مفاتيح خزائنه التي فيها الطعام والشراب، وهي في هذه الحال تأخذ لنفسها ما تريد. ولكن الشيء الذي لا يكون متوفرا عليها أن تطلبه، مثل اللحم قديما يشترونه يوميا قبل وجود آلات الثلاجات، وكذلك الفواكه والخضار يشترونها يوميا. فإذا كان في بلاد ليس فيها ثلاجات نحوها فإنه يلزمها أن يؤمن ذلك لها كل يوم، وإلا فكل أسبوع كما في هذه البلاد ونحوها. الناس على ما كانوا اعتادوا عليه، وإذا كان اعتادت على أكل لحم من نوع خاص كسمك أو طير كدجاج أو حمام أو نحو ذلك، فإن عليه أن يوفره إذا كان قادرا، لأن هذا مما اعتاده أهل البلد. ذكر بعد ذلك الكسوة، يقول: ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. هكذا كانوا في الأزمنة المتقدمة، إذا دخلت السنة اشترى لها كسوة، يشتري لها مثلا قميصا وسراويل وخمارا وعباءة ورداء وجلبابا، يشتريه مرة واحدة ويكفيها سنة، هذا كانت عادتهم، وكذلك أيضا كانت عادة الرجال. نحن قبل 50 أو 60 سنة يبقى الثوب القميص علينا 10 أشهر ولا نغسله إلا بالماء، في كل أسبوع أو كل أسبوعين يغسل، وإذا غسله أحدنا يبقى ليس عليه إلا إزار إلى أن يجف الثوب ثم يلبسه. وهكذا أيضا النساء ليس عندها إلا ثوب واحد إذا انتهت السنة، وإذا هو قد بلي، إذا تشقق في أثناء السنة تخيطه وترقع وسطه، إذا احتاج إلى رقعة ترقعه من ثياب السنة الماضية. وتلك الثياب أيضا ثياب تنسج في البلاد العربية، لا يستوردون من البلاد البعيدة، وهي أيضا رخيصة، يعني كانوا يبيعونه بالذراع الذي هو 54 سنتي، الذراع بنصف الريال أو الذراعين بريال ونصف في بعض الأقمشة، يعني قدر أن المتر بريال، قد يكون بأكل في بعض الأقمشة، فتكون كسوتها يكلفها 10 ريالات وربما 5 ريالات من بعض الأقمشة، تكفيها سنة. وإذا كانت مترفية اشترت كسوتين، كل كسوة 10 ريالات. هذه كانت عادة النساء قبل 50 أو 60 سنة قبل وجود هذا التوسع. لما فتح الله على الناس هذه الأموال، وكذلك انفتح باب الإيرادات الواردات، توسعوا حتى من قبل سنين في بعض البلاد التي فيها توسع. نحن نحكي حال القرى الذين هم في قلة من العيش، وأما المدن الكبيرة كمكة والرياض ونحوها فإن عند كثير منهم توسع. حتى قبل 40 أو 45 سنة يذكر لنا أحد المشايخ أن كثيرا من النساء عندها ثياب لها 1 أو 2 أو 3 سنوات، وكل سنة تشتري زيادة، حتى أن الثوب يكلف في ذلك الوقت 500 ريال، بينما الفقراء يكفيهم 10 ريالات الثوب، وهؤلاء الذين يتوسعون يصل الثوب إلى 500. في هذه الأزمنة كما تسمعون أن كثيرا من النساء كسوتها تكلفها 1000 وربما 2000 وربما 3000، المتر الذي كانوا يشترونه 10 أصبح الآن يباع 500 المتر أو 400. لا شك أن هذا التوسع لأجل أن الناس توسعوا في الأموال وصاروا يحرصون على أن يقتنوا أرفع الأقمشة وأعلاها وأغناها. والنساء تساهلنا في ذلك، الآن المرأة إذا دخلت لتشتري قماشا رأت القماش الغالي ولو كان رديئا، الباعة يزيدون عليها، تأتي إلى أحدهم فيقول هذا المتر بمئة وهذا المتر بمئتين وهذا بثلاثمائة، مع أنها كلها سواء، فتقول أريد من الذي بثلاثمائة ولو هده بخمسمائة أو بستمائة تشتري مما هو رفيع. ولا شك أن هذا من العبث وأنه من إضاعة الأموال، وهذه الإضاعة أيضا وقع فيها من قديم كثيرون. ذكر ابن القيم في كتابه الذي في المحبة اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يتكلم عن الحب الذي يبتلى به كثير من النساء من الناس أو من النساء. يذكر أن رجلا عاشق امرأة لما رأى عليها ثوبا أعجبه من نوع القماش، فصار كلما رأى في السوق ثوبا مفصلا من ذلك النوع الذي رآه على معشوقته اشتراه، حتى لما توفي وإذا عنده أكثر من 200 ثوب. يدل على أن الناس يشترون ما يناسبهم وما يهونه. فإذا كان في هذه الأزمنة فالكسوة على قدر المناسبة. الناس في هذه الأزمنة توسعوا في باب الكسوة، فالمرأة تفرض على زوجها كسوة في كل مناسبة، ففي أيام الأعياد كل عيد تطلب كسوة جديدة، كذلك أيضا في أيام المناسبات حفلات زواج إخوتها أو أخواتها تطلب أيضا كسوة جديدة كل مناسبة. وإذا قيل لها عندك كسوة قريب شراؤها تقول إن هذه قد استعملت، أو رؤيت يوما أو نصف يوم، فتفرض أن يجدد لها كسوة في كل مناسبة. والرجال يتسامحون معهم في ذلك، وكان الأولى المنع الامتناع، لأن هذا من الإسراف ولأنه من إيتاء السفهاء. الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تسلطوهم على أموالكم فيفسدونها. فإذا كانت المرأة تشتري الكسوة بألف أو بألفين أو بثلاثة آلاف اعتبر ذلك من السفاه ومن الإفساد. ويقال كذلك أيضا في ما تحتاجه من الحلي ومن الزينة ونحوها، مثاله إذا طلبت شراء ساعة يدوية فإنه قد يتنازل معها، وتوجد ساعة مثلا ب200 وتوجد ساعة ب2000 وتوجد ساعة ب10 آلاف، فكثير من النساء تشتري أعلى ما تجد، ولو كانت الماركة واحدة ولو كان الاستعمال واحدا يخيل إليها أن زيادة الثمن يدل على الحسن والجمال ويدل على القوة والمناعة وما أشبه ذلك. وقد أخبرني الكثير من الذين يستوردون الساعات أنها كلها سواء، يعني أدواتها وآلاتها الداخلية لا فرق بين التي قيمتها 200 والتي قيمتها 10,000 إلا في الاسم وفي المورد، تؤخذ من الذي يصنعها مثلا سواء في اليابان أو في الصين أو في أمريكا، الأدوات واحدة لا تختلف، ومع ذلك الذي يوردها يكتب عليها اسم أنها ساعة كذا وكذا، فإذا خيل إليهم أنها من نوع كذا وكذا ظنوا أن لها مكانة. الذين يشترون الساعة التي 200 والذين يشترون الساعة التي 2000 أو 5,000 أو 10 يجدون أن الاستعمال واحد وأنه لا فرق بين هذه وهذه، قد تكون هذه أكثر عطالا من هذه. فلذلك نقول الواجب الأخذ على أيدي السفهاء. كذلك عاد إلى النفقة فقال ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، وذلك لأن النفقة كما قلنا معاوضة، فإذا امتنع من النفقة عليها فلها أن تطالبه بنفقة ما مضى، ولا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان سواء كان تركه للنفقة لغيبة أو لتساهل، تركها مثلا في بيته ولم ينفق عليها فأخذت تتكفف الناس وتسأل من آل فلان أو فلان، أو عرف حالتها بعض جيرانها أو بعض أهلها وأعطاها ما يسد خلتها مدة شهر أو أشهر، لها أن تطالب زوجها أنت تركت الإنفاق عليّ